بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه، ثم أما بعد، بعد أن ذكر ربنا سبحانه وتعالى الآداب التي ينبغي أن تراعى مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، بل ونساء الأمة عامة، من عدم الاختلاط ومن طهارة القلب وألا تطيش الأبصار فتقع على ما لا يجوز أن تقع عليه. وبعد أن ذكر أن إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بإيذاء إحدى زوجاته، قال ربنا عز وجل: إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. هذه الآية فيها وعظ وزجر شديد، فيها وعظ وزجر شديد. فإن الإنسان إذا علم أن الله تعالى مطلع على أموره كلها ظاهرة وباطنة، فإنه سيتقي الله تعالى في أقواله وأعماله. وإن رقباء البشر إذا علم الإنسان بهم فإنه يضبط نفسه من أجلهم، ده رقباء البشر، فما بالك بأن الله تعالى هو الرقيب، أي هو المطلع على ما يخفى وعلى ما يظهر. ثم تأمل هذه الكلمة وهي شيء نكرة، وأتت في سياق الشرط: إن تبدوا شيئا أو تخفوا. وهذه النكرة في هذا السياق تدل على العموم، وكلمة شيء تتوجه إلى الفعلين معا، كأن التقدير إن تبدوا شيئا أو تخفوا شيئا، فجعل شيئا بين الفعلين لكي يعمل الفعلين عليها: إن تخفوا شيئا أو تبدو. والمقصود بذلك إن تخفوا شيئا في الباطن ولو كان يسيرا صغيرا، أو تبدوه وإن كان حقيرا بسيطا، فإنما قل ودق أو ما كبر وعظم، ما ظهر وما بطن، فإن الله تعالى به عليم. لأن الله تعالى بكل شيء عليم. إذن هذا وعظ بأن الله تعالى بكل شيء عليم، ومن جملة الأشياء التي يعلمها حالك أنت أيها المسلم. إذن الخطاب هنا لأهل الإيمان أن يتقوا الله تعالى في ظاهرهم وباطنهم. فأسوأ الناس من حسن ظاهره وساء باطنه، هذا من أسوأ الناس، من حسن ظاهره وساء باطنه. من كان عابدا لله تعالى في الظواهر وهو عدو لله عز وجل في السرائر. ولهذا لا يكون الإنسان عبدا لله إلا إذا كان عبدا له ظاهرا وباطنا. إن تبدوا شيئا، وقدم إن تبدوا على ما تخفوا، والله تعالى أعلى وأعلم، لأن لحظات النفس وخلجات القلب ربما تكون أكثر من الفعل. سبحان الله، يعني الإنسان دير تفكيره ودير خواطره ربما تكون أكثر من أفعاله. فلما كانت هذه الدائرة أكثر، والإنسان إذا لم يعالج نفسه في هذه الدائرة ربما وقع في المحظور. أجل، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تفعل. يبقى أنت في سعة طالما أنك لم تتكلم ولم تفعل، لكن الخاطر إذا تركته دون ضبط أو دون أن تقيده مرة وثانية وثالثة ورابعة وخامسة، ربما توحش هذا الخاطر وصار من جملة ما يفسد باطنك. يعني مثلا لو أن الإنسان في خاطره أنه يريد أن يوقع بامرأة مسلمة متعففة محجبة، وفكر في ذلك الأمر مرة واثنين ولم يمنع نفسه من هذا التفكير، إيه اللي هيحصل؟ إيه اللي هيحصل بعد ذلك؟ زيادة التفكير ودوام التفكير في هذه الجزئية والتخيلات والأوهام التي يعيشها يمكن أن تكون وحشا يفترسه في الباطن. ولذلك لابد لنفسك أولا بأول أن تهذبها وأن تقضي على الخطرات والهم الذي يطرأ على النفس دون ضبط، تحاول أن تهذب هذه الخطرات. في البدايات لا يحاسبك الله، ولكن إذا توحشت هذه الخطرات فإنها ربما تتحول إلى إرادات. تتحول إلى ماذا؟ إلى إرادات. يبقى الخطرات إذا لم تجاهد فإنها تتحول إلى إرادات. امرأة العزيز عندما رأت يوسف يقينا لم تقع في حبه من أول وهلة، وإنما مرة بعد مرة ومرة بعد مرة وهي ترقبه وترصده وتتأمله مرة وثانية وثالثة ورابعة وخامسة إلى أن شغفت به قلبا. فلما شغفت به قلبا همت به هم ماذا؟ عزيمة وإرادة. فقالت: هيت لك، أي تهيأت لك، وأعدت الأسباب المفضية إلى فعل ما لا يجوز في قول الله عز وجل: وغلقت الأبواب. إذن الإرادات التي يترتب عليها فعل كثير منها في البداية يكون ماذا؟ يكون خطرات. الخطرات لو كانت في الخير تؤجر عليه، سبحان الله، ودي من فضل الله عز وجل. الخطرات لو في الخير تؤجر عليه، طب ولو في الشر؟ إذا كانت في بداياتها فإنك لا تؤجر عليها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له ماذا؟ حسنة، فإن عملها كتبت له 10 حسنات، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب له سيئة، فإن عملها كتبت له ماذا؟ سيئة. فانظر إلى رحمة الله عز وجل. يبقى إذن لابد الإنسان أن يجاهد نفسه حتى في الباطن. كان بعض السلف يقول: جاهدت نفسي 20 سنة حتى استقامت. وأحدنا لو قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، يقول: هل تراني لست من المتقين؟ هل تراني أسجد لصنم؟ هل تراني آتي بمنكر؟ ويحمر أنفه. سبحان الله. لكن ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا إن احنا دائما نرتقي إلى المراتب الأعلى والمراقي الأسمى. فقال ربنا عز وجل: واعظا إن تبدوا شيئا أو تخفوه، إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. يبقى مهما تفعل من أمر ظاهر أو باطن فإن الله تعالى يعلمه. وكرر الكلمة النكرة شيء للدلالة على إحاطة علم الله تعالى بكل الموجودات، فمهما تفعل وأين تفعل فإن الله تعالى راقب إياك. ثم بين ربنا سبحانه وتعالى بعض ما يجوز للمرأة أن تكشفه أمام الرجال، وجعلت هؤلاء الرجال والنساء لهم أوصاف معينة، ولكن هذه الأوصاف هي بعض أوصاف سورة النور رقم 31. لو رجعنا إلى سورة النور في رقم 31 نجد أن الله تعالى ذكر أسماء الذين يمكن المرأة أن تبدي لهم زينتها، وهذه الآية ذكر بعض النماذج، ومن هذه النماذج قال ربنا عز وجل لا جناح عليهن، أي لا جناح على المؤمنات، ونفي الجناح دلالة على الإباحة. وقلت لكم من قبل أن الجناح أصله بمعنى الميل، ومأخوذ من جنحت السفينة إذا مالت، وهذا دلالة على العيب، دلالة على العيب، فالجناح دلالة على العيب والمؤاخذة، ورفع الجناح دلالة على عدم المؤاخذة. يبقى من المباح ومن الحلال لهن أن يبدين زينتهن لمن؟ لآبائهن، لآبائهن. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن، كذلك المرأة مع أبنائها، ولا إخوانهن، كذلك مع إخوان المرأة، ولا أبناء إخوانهن، ولا أبناء أخواتهن، ولا نسائهن، ولا ما ملكت أيمانهن. لو رجعنا إلى الآية 31 في سورة النور قال تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن الآية. فالآية في سورة النور 31 بيّنت الأصناف التي يمكن للمرأة أن تظهر زينتها عندهم، وهذه الزينة التي تبرزها المرأة زينتان، إما أن تكون زينة ظاهرة أو أن تكون زينة باطنة. فالزينة الظاهرة تبرزها لهؤلاء جميعا كالثياب وكالفتاتيخ والذهب والمجوهرات، كل هذه من جملة الزينة الظاهرة. أما الزينة الباطنة فلا تظهرها إلا لمن؟ إلا لزوجها. يبقى يخص الزوج أن يرى أو أن يرى من زوجته الزينة الباطنة، أما ما وراء ذلك فيجوز أن تبدي زينتها لمن؟ لهؤلاء الأقارب. أما ما ظهر من ثيابها فهذا كله للناس فلا بأس، أن المرأة تخرج من بيتها فيرى الناس ثيابها وما ظهر منها ليس في ذلك بأس. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام النساء أن يخرجن متبذلات. يعني إيه متبذلات؟ ما تخرجش على سنجة عشر، الكحل بقى والأينيلر ده والأنسلسلس ده والكلام اللي بيتحط ده كله بقى، وتقعد قدام المراية بالخمس ساعات، لا الشعرات دي مش عارف ايه، طب الحتة دي تنزل، طب دي تطلع، طيب نحط هنا شوية بودرة، طب نحط هنا شوية ورنيش أحمر، طب نحط هنا شوية لمع أسود، كل هذا لا يجوز للمرأة أن تأخذ زينتها عند الخروج. لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزين عند الخروج. بعض النساء بيهتموا كتير جدا إن لابد الجلباب بتاعها يكون مكوي زي الرجال كده، سيف هنا وسيف هنا، والخمار بتاعها يكون سيف هنا وسيف هنا، بسم الله، وتقول ده يعني ده جمال وما إلى ذلك. كلما كانت المرأة متبذلة كلما كان ذلك أعظم ورعا وأليق بالمرأة المسلمة. ولذلك المرأة إذا تزينت، أي الزينة التي ينبغي أن تكون للزوج، وتعطرت، أول ما تخرج من البيت من اللي بيستقبلها بقى؟ يستقبلها الشيطان. يبقى أول واحد بيضلها يديها تعظيم سلام ويشعملها تشريفة محترمة هو من؟ هو الشيطان. فإذا خرجت المرأة متبذلة من بيتها كان ذلك كيدا للشيطان وإرغاما للشيطان، كيدا للشيطان وإرغاما للشيطان. هذه مسائل. بعض النسوة ربما يجدنها الأمور سهلة وبسيطة، مش عايزين نحبك الدنيا والإسلام بسيط ويسير ولن يشدد دين أحد إلا غلبه، وتجد بقى النصوص الكثيرة بقى وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين لاختار أيسرهما، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، آيات بقى التخفيف وأحاديث التيسير، ده كله يأتي عندما تقول لا تضع الكحل ولا تضع الزينة ولا تضع العطر، تجد كل هذه الأشياء. كذلك المرأة لا تلبس ما يلفت النظر إليها، الملابس المشجرة أو الملابس اللميعة أو الملابس اللي فيها الحاجات اللي تقعد إيه تبرق وتعمل كده زي اللي فيها الترتر مثلا والخرز وما إلى ذلك، لأن الحاجات دي ربما تخطف أبصار بعض الناس. احنا عاوزين نحافظ على سلامة المجتمع وأمن المجتمع، وكل شيء فيه خير للمجتمع أمر الإسلام به. إذا اللباس الشهرة هذا لا يجوز المرأة أن تلبسه، لا تلبس ملابس ضيقة يصف الملبس ما تحته، ولا تلبس ملابس خفيفة لكي تشف ما تحت هذا الثوب، ولا تلبس ملابس غالية وفيها لفت للنظر، كما لا يجوز أن تلبس الخلاخيل في قدميها. وبدأت المسألة تنتشر هذه الأيام، أيام زمان كنا بنشوف عيال صغيرين الناس بيلبسوا خلاخيل بس كانت من الذهب الخالص، يعني الخلخال لو موجود دلوقتي يساوي له نص مليون جنيه. طيب كان ده ما عادش موجود، فيجيبوا بقى خلاخيل يعني بيلبسوها في الرجل عاملة كده زي الأساور بتاعة الكلبشات كده، يوم ركبينها في الرجل كده. قال لها طب ما لازمة المسألة دي وكلها عبارة عن خرز وعبارة عن مش عارف ايه؟ طب لماذا لما يلبس البنطلون القصير والكوتش القصير ويقوم حط الكلبش ده في رجلها ينظر إليها الشباب فيكون ذلك مدعاة للفتن؟ إن الله كان بكل شيء عليما، ربنا مطلع عليك، فلا بد أن تتقي الله سبحانه وتعالى. كذلك لا يجوز للمرأة المسلمة أن يكون في نعلها شيء من الحديد أو الخشب، فإذا ما مشت دقت بنعلها فعرفت بنعلها. هذا الصنيع أيضا كانت تصنعه نساء الجاهلية. قال ربي سبحانه وتعالى إن تبدوا شيئا أو تخفوه فذكر ما خفي بعد ما بدأ. لماذا؟ لأن الخفاء ربما يكون الفعل فيه كالخواطر والهمات وغيرها أكثر من الفعل، فلابد الإنسان كما يراعي ظاهرة أن يراعي باطنة، وأن يعلم أن الله تعالى بكل شيء عليم. ثم قال لا جناح عليهن، المؤاخذة مرفوعة، أن تضع المرأة ثيابها وأن تظهر شيئا من زينتها عند الآباء والأبناء والإخوان وأبناء الإخوة وأبناء الأخوات، وكذلك النساء، والنساء هنا أي نساء المؤمنات. أما نساء غير المؤمنات فهن ينزلن منزلة الأجانب، ينزلن منزلة الأجانب، يعني المرأة غير المسلمة تنزل منزلة الإيه؟ الأجنبي. لماذا؟ قالوا لأنها ليست حريصة على المسلمة، فربما وصفت هذه المسلمة لأحد من أهل ملتها، فيكون ذلك أدعى إلى حصول الفتنة. ثم قال: ولا ما ملكت أيمانهن. كلام الجمهور أن ما ملكت أيمانهن رجالا ونساء، إذن يجوز للمرأة أن تبدي زينتها للرجال والنساء من العبيد، من العبيد. وهناك رواية عن سعيد ابن المسيب أن هذا الأمر خاص بالنساء. وإذا درسنا حال المدينة في زمن سعيد ابن المسيب ربما نعلم سبب هذا القول، لأن في ذلك الوقت ازدادت هناك بعض الفتن الخاصة بالعبيد، فلعله قال ذلك من أجل هذا السبب. ثم قال الله عز وجل: واتقين الله. يبقى الكلام كان كله بضمير الغائب، ليس عليهن، في آبائهن، إخوانهن، بني إخوانهن، ده كله إيه؟ غائب. وعندما ذكر التقوى قال: واتقين الله. إذا لابد أن تكون التقوى حاضرة، فانظر إلى هذا الالتفات. علماء البلاغة بيسموا دي التفات، إن لما يكون الضمير متوجه مثلا لغائب ثم بعد ذلك ينتقل إلى ماذا؟ إلى حاضر، فهذا الأمر له سر. فالله تعالى أعلى وأعلم أن التقوى لابد أن تكون ماذا؟ حاضرة. فكان الخطاب فيها بضمير الحضور، واتقين الله. وتقوى الله تتضمن أن تجعل بين المرء وبين معصية الله تعالى حجابا، ده أصل التقوى، لأن التقوى من الاتقاء، الاتقاء معناها الوقاية والحماية. يبقى تقوى الله إن الإنسان يحمي نفسه ويقي نفسه من غضب الله عز وجل، ده أصل إيه؟ التقوى. إن الله كان على كل شيء شهيدا. وشهيدا مبالغة في الشهادة، شهيدا مبالغة في الشهادة، أي إن الله تعالى مطلع على عباده بصير بهم. ثم قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. في البخاري وفي غيره، وفي البخاري أي ليس بإسناده وإنما علقه، وفي غيره عن ابن عباس وعن أبي العالية أن صلاة الله عز وجل على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. ورواية عبد الله بن عباس أن صلاة الله تعالى على عبده رحمته، رحمته. وصلاة الملائكة الاستغفار والدعاء، وابن عباس قال: وصلاة الملائكة التبريك، يعني اللهم بارك له. وهذا كله مقصود، يعني ربنا سبحانه وتعالى عندما يذكر أحدا في الملأ الأعلى فمن مقتضيات هذا الذكر أن يرحمه، كما قال الصحابي عندما ذهب ليسلم فسمع النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بأن الله تعالى يضحك، فقال: ما عدمنا خيرا من رب إيه؟ يضحك. ما هو الضحك تتضمن معنى ماذا؟ الخير والرضا. إذن هذه مقتضيات الأسماء، فعندما تعلم الشيء لابد أن تحاول أن تصل إلى مقتضاه، المقتضاه اللي هو لازم معناه. عندما تقول فلان مثلا لا تنبح كلابه، ده كان موجود عند العرب، عندما يقولون فلان لا تنبح كلابه، المعنى الظاهر ان الكلاب بتاعته طيبة بتنبحش، لكن ده مش هو المعنى المطلوب. المعنى المطلوب انه رجل كريم يأتيه الضيفان، فمن كثرة اتيان الضيفان له الكلاب اتعودت على البني ادمين فصار كلابا مستأنسة. طب لو ان الضيفان لا يأتون له نهائيا ومربي كلاب، الكلاب اول ما تشوف حد جاي تعمل ايه بقى؟ تنقض عليه. يبقى عندما يقال فلان لا تنبح كلابه فمقتضى ذلك ولازم ذلك انه ماذا؟ انه كريم. فكذلك عندما يضحك ربنا عز وجل لازم هذا ومقتضى هذا انه ماذا؟ انه جواد وانه كريم وانه كثير الخير. ايضا من لازم ان الله تبارك وتعالى يذكر عبده في الملأ الاعلى ان يرحمه، ان يرحمه. وكذلك الملائكة عندما تدعو للعبد فإن التبريك من جملة ماذا؟ الدعاء. ما لما لو اللهم بارك لك، ما هذا دعاء. إذا لا خلاف بين قولي ابن عباس وبين قول أبي العالية رضي الله تعالى عن ابن عباس ورحم الله أبا العالية. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يصلون على النبي، ده تزكية للنبي عليه الصلاة والسلام ورفع لمقام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ايه المطلوب يا الله؟ قال يا ايها الذين امنوا، يعني شوف البداية الآية، يعني ان الله وملائكته يصلون على النبي، فاذا كان الله والملائكة يصلون على النبي يبقى ايه المطلوب مننا بقى؟ المطلوب يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ده المطلوب. ولكن يعني حقيقة بداية لا يمكن أن تكون إلا في لغة القرآن. كان من الممكن أن يقول يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فإن الله وملائكته يصلون عليه، ولكن كانت البداية بالأشرف وكانت البداية بالأعظم، فبدأ الله تبارك وتعالى بنفسه ثم ثنى بالملائكة، ثم بعد ذلك كان هذا الطلب من المؤمنين صلوا عليه، أي صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، ومن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. يا سلام، يعني احنا لو صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم ربنا هو الذي يجازينا بأن يصلي علينا، يعني ربنا يذكرنا في الملأ الأعلى ويرحمنا. يبقى من المستفيد؟ نحن المستفيدون إن شاء الله. وهنا عدة وقفات، الأولى أن الصحابة كما صح قالوا يا رسول الله قد علمنا، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ نسلم عليك نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، لكن كيف نصلي عليك؟ فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة التي نحن نقولها في التحيات، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، ده لفظ موجود، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي صيغة ابن مسعود وهي الأشهر، وهي الأشهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي فعلمني التشهد، وكان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فقال التحيات لله الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إلى هذا انتهى الحديث. وقال بعض أهل العلم أن هذا يقال في التشهد الأول، وهذا مذهب الشافعي عليه رحمة الله. ومذهب كثير من العلماء أن تشهد يقال جميعا في تشهد الأوسط وتشهد الأخير. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتحيات، ودي اللفظ الثاني، أمرهم بالتحيات ثم قال لهم التحيات بأكملها، وفيها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في هناك روايات تانية، اللهم صل على محمد وعلى أزواج محمد وعلى ذرية محمد، هذه صيغة، هناك صيغ كثيرة في التشهد، ولكن أشهرها صيغة عبد الله المسعود وهي واردة في الصحيح. العلماء قالوا بأن التشهد الأول التحيات لله لغاية أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه في التشهد الأوسط كما قلت لكم، وهذا مذهب الشافعي استدلالا بذلك النص. بينما التشهد بأجمعه يكون في ماذا؟ يكون في التشهد الأخير، وهو الذي يكون قبل السلام، وبعد هذا التشهد يقول العبد الكلمات التي كان يقولها النبي عليه الصلاة والسلام دبر كل صلاة، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، كما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. طيب، التشهد الأوسط واجب ولا مستحب؟ هذه المسألة فيها نزاع بين العلماء، منهم من قال بأن التشهد الأوسط واجب، ومنهم من قال بأنه سنة. الذين قالوا بأنه سنة هم الجمهور، والذين قالوا بأنه واجب هذا قول عند الشافعية وعند الحنابل، والذين قالوا بأنه واجب نفس ما استدلوا به هو نفس ما استدل به الجمهور على أنه ماذا؟ سنة. إذن المسألة مسألة إيه؟ مسألة اجتهاد. فالذين قالوا بأنه واجب استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما الظهر فصلى ركعتين ثم قام فلم يجلس، فلما كان في التشهد الأخير انتظر الناس تسليمه فلم يسلم، فكبر وسجد سجدتين ثم سلم، وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه سجدة الإيه؟ السهو. فلو كانت سنة ما سجد النبي صلى الله عليه وسلم فيها سجدة السهو. ده كلام مين؟ الناس اللي قالوا بالوجوب. نفس الدليل هو دليل الذين قالوا بالسنية، قالوا لو كان هذا التشهد واجبا فنسي لكانت الصلاة باطلة، لكانت الصلاة باطلة أو كانت الركعة باطلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعد الركعة ولم يعد الصلاة، فدل ذلك على أنها ليست ماذا؟ ليست واجبة. فانظر كيف أن العلماء يعني يجتهدون في النص الواحد، يجتهدون في النص الواحد. لا بأس في ذلك الأمر أن تتنوع الأفهام في فهم النص الواحد. النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فمنهم من صلى العصر في الطريق، ومنهم من صلى العصر بعد المغرب في بني قريظة. إذن تعددت الأفهام لماذا؟ لماذا؟ للنص الواحد. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الركعة الثانية اعتمد على يديه كأنه يعجن. إذن هذا نص. فمنهم من فهم أن العجن أن يجمع قبضة يديه ليقوم عليهما، ومنهم من فهم أن العجن يكون أن يعتمد على راحة كفيه ليقوم عليهما. إذن الاختلاف هنا في ماذا؟ في النص ولا في فهم النص؟ في فهم النص. وعندئذ نقول لا مشاحة في هذا الاختلاف، والاختلاف ده يسموه اختلاف تنوع، والمسألة بسيطة وكل مثاب وعلى خير إن شاء الله. ولكن هنا وقفة يسيرة، أنه قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما، عليه الصلاة والسلام. لم يقل صلوا عليه صلاة وسلموا تسليما، وإنما ذكر ذلك في التسليم. بداية، ما معنى التسليم؟ التسليم هو التبريك والتعظيم، التبريك والتعظيم. وهذا غالبا يقال للأنبياء، هذا غالبا يقال للأنبياء. قال الله تبارك وتعالى في سورة الصفات سلام على نوح، وقال سلام على إبراهيم، وقال سلام على موسى وهارون، وقال سلام على إلياسين. إذن السلام للأنبياء، فلا يجوز أن يطلق السلام على أحد دون الأنبياء. ولهذا يتبين لنا ضلال الرافضة في جعل السلام لغير الأنبياء. وللأسف بعض الشيعة الزيود اللي هم الزيدية تأثروا بالرافضة في هذه المسألة، وبعضهم من الزيود الذي يميل إلى التسنن، ولكنه تأثر بهم في هذه الجزئية، كالإمام الشوكاني والإمام الصنعاني عليهما رحمة الله. يقول فاطمة عليها السلام، علي عليه السلام، أبو بكر رضي الله عنه. إذن يفرقون بين آل البيت وبين غيرهم، فآل البيت يقولون عليهم السلام، وغيرهم يقولون رضي الله عنهم. ومما هو معلوم أن الشيعة الزيود هم من أقرب الناس إلى أهل السنة والجماعة. الإمام الشوكاني والصنعاني معذورين، لأنهم تفقهوا أول ما تفقهوا، تفقهوا على المذهب الشيعي الزيدي، ثم بعد ذلك خلعوه ليتفقهوا على مذهب أهل السنة، ويقارنوا بين مذهب أهل السنة وبين غيرهم. ولهذا كتاب سبل السلام ونيل الأوطار من كتب الفقه المقارن الخطيرة المهمة لمن أراد أن يدرس الفقه المقارن. إذن عليه السلام تقال الأنبياء، نقول آدم عليه السلام، نوح عليه السلام، عيسى عليه السلام، موسى عليه السلام، محمد عليه السلام أيضا، محمد عليه السلام. ولكن إذا أردت التسنن أفضل فقل صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. ويجوز أن تجمع في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الآل، فتقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والآل هنا ليس المقصود به هم أهل بيته فقط، ولكن الآل هنا هم أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم من قبل إن هذه المسألة فيها تحرير، والتحرير ما ذكرته أن الآل هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. آل النبي هم أتباع ملته على الشريعة من عجم ومن عربي، إن لم يكن آله إلا قرابته لصلى المصلي على الطاغي أبي لهب. يعني إذا كانت القرابة هم آل النبي عليه الصلاة والسلام لصلى المصلي على الطاغي أبي لهب، وإنما الذين هم آله هم الذين اتبعوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. نسأل الله تعالى أن نكون منهم وأن نحشر معهم. إذن هذا أمر من الله عز وجل لأمة الإسلام، أن تكثر من الصلاة والسلام على نبينا وحبيب ربنا صلى الله عليه وسلم. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.